الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. عقد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا مغلقا بحضور قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية لدراسة التطورات الأخيرة في أفغانستان. وأجرى خلال هذا الاجتماع دراسة أحدث التطورات الجارية في أفغانستان، كما قدم قائد قوة القدس للحرس الثوري العميد إسماعيل قاني للنواب تقريرا حول هذه التطورات. نظم مواطنون أفغان ولاجئون في طهران مسيرة احتجاجية أمام السفارة الباكستانية اليوم عقب ورود أنباء في منغارات جوية باكستانية على مواقع لجبهة المقاومة المناهضة لطالبان في إقليم بنشير. وتزامنت المسيرة في طهران مع مسيرات انطلقت صباح اليوم أيضا في العاصمة الأفغانية كابول، حيث تسيطر حركة طالبان منذ منتصف الشهر الماضي. أعلنت حركة طالبان النصر على قوات المعارضة في وادي بنشير وإحكام سيطرتها على البلاد، متعهدة بإعلان حكومة جديدة قريبا وأنه لن يكون هناك تمييز ضد سكان بنشير. إلى ذلك دعا قائد المعارضة الأفغاني أحمد مسعود في رسالة صوتية إلى انتفاضة وطنية ضد طالبان، مؤكدا استمرار المقاومة في وادي بنشير. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني شهرام إيراني أن هذه القوة حققت نجاحات مهمة في ظل الحظر والتهديد، حيث تم تصنيع تجهيزات استراتيجية، وسنشهد قريبا إزاحة الستار عن أول محرك بحري من صنع إيراني. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك، منهم المتطرف يهودا غليك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة بمجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. قصف الطيران الحربي الصهيوني الليلة الماضية موقعين للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء القطاع. وقصفت الطائرات الحربية موقع القادسية غرب محافظة خان يونس بخمس غارات، وموقع القدس بالقرب من مدينة أسطاء الترفيهية بصاروخ، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات. حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش أن أي محاولة لاغتيال أبطال عملية انتزاع الحرية سيدفع الاحتلال ثمنها غالية. وأكد البطش في كلمة له بمسيرة حاشدة نظمتها حركة الجهاد وسط غزة أن خيارنا هو الاستمرار بمشروع المقاومة ومقارعة العدو، وهذا ما أثبته البطل محمود عارضة ورفاقه من الأسرى. يودع لبنان اليوم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وفته المنية السبت الماضي. وجاء في بيان للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن مراسم تشييع الشيخ قبلان تبدأ بعد ظهر اليوم من مقر المجلس، حيث يتم إقامة الصلاة على الجثمان، ثم يتم تشييع جثمانه ليوار الثرى في روضة الشهيدين بمنطقة الغباري في بعبدة جنوب بيروت. أكدت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابي وإحباط محاولة لاستهداف القوات الأمنية جنوب العاصمة بغداد. وأوضحت القيادة في بيان أنه بناء على معلومات استخباراتية تمكنت مفرزة تابعة لمديرية استخبارات بغداد من اعتقال متهم مطلوب وإحباط محاولة لاستهداف القوات الأمنية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب آمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 29 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق 7 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 16 من شهر شهريور عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من أيلول سبتمبر عام 1984 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني المعاصر آية الله الميرزا محمد باقر الأشتياني. وقد ولد الأشتياني عام 1905 في العاصمة طهران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس الفقه وأصول الفقه والفلسفة عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وآغا ضياء الدين العراقي والميرزا النائيني. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع الأشتياني إلى طهران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ولآية الله محمد باقر الأشتياني مجموعة مؤلفات أبرزها الإرشاد من وجهة نظر الإسلام، وحررها باللغة الفارسية، والمالكية في الإسلام باللغة العربية. وأخيرا وفي 29 من محرم الحرام عام 903 ميلادي، توفي في مدينة هرات الواقع غرب أفغانستان حاليا المؤرخ محمد الهروي. وقد ولد الهروي في مدينة بلخ بشمال أفغانستان في عائلة علمية تخرج منها الكثير من العلماء والمؤرخين، وكان من المقربين من الأمير علي شير نوائي الوزير في بلاط السلالة الغوركانية، والذي كان يولي أهمية خاصة لنشر العلوم وتربية وإعداد العلماء وطلاب العلم. ومن أبرز مؤلفات محمد الهروي تاريخ روضة الصفا في مجال تاريخ العالم منذ البداية حتى الفترة التي عاش فيها. مستمعين الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وأنت رحيم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. قرار الحرية فلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب مستقبل القدس في ظل إجراءات التهويد. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، وحديثنا معه سيدور حول محورنا قرار الحرية فلسطيني. ثم بعد ذلك أحبتنا الكرام سنستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني، والتي ستكون حول تصعيد الشباب الفلسطيني لفعاليات الإرباك الليلي. البداية مستمعينا الكرام ستكون مع فقرة إصدارات، والتي نتناول من خلالها كتاب مستقبل القدس في ظل إجراءات التهويد.
إصدارات
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة التقرير الذي أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تحت عنوان مستقبل القدس في ظل إجراءات التهويد، حيث يشير التقرير إلى أن الحلم بأورشليم أي القدس في العقل الصهيوني، يعني باختصار جعل المدينة مدينة يهودية المعالم والثقافة واللغة والسكان. بعد مرور أكثر من 5 عقود على بدء البرنامج المنظم لتهويد القدس، ورغم الإنجازات الكبيرة التي حققها مشروع التهويد على جبهات متعددة، ما زالت القبة الذهبية والمسجد الفسيح الذي يغطي جبلا كاملا من جبال القدس تسيطر على المشهد، كما أن مآذن القدس وأبراج كنائسها تشكل معا أفق هذه المدينة، وعمارتها الأصلية المتواصلة من العصور الرومانية إلى العصور الإسلامية ما زالت تشكل الطابع الغالب فيها، وما زالت الأرجحية السكانية المطلقة بعيدة المنال. أعزائي المستمعين، على الرغم من كل إجراءات التضييق على السكان من جهة واستجلاب المهاجرين وإغرائهم بالبقاء من جهة أخرى، هذه الحقائق المفزعة للصهاينة كما جاء في تقرير مركز الزيتونة أطلقت العمل الدؤوب منذ عام 2002 لحسم مصير القدس كعاصمة يهودية موحدة لكيان الاحتلال، كما أن الشعور بالاختلال المتزايد في ميزان القوى الذي تكرس مع حرب لبنان الثانية عام 2006 والحرب المتوالية على غزة جعل حسم مصير القدس أولوية أولى لدى المجتمع السياسي الصهيوني بكل أطيافه، وأصبحت فكرة خلق أورشليم بشكلها النهائي تتصدر لائحة الأولويات في مقابل التراجع المزمن لقضية القدس على الأجندة العربية والإسلامية وحتى الفلسطينية. مستمعين الكرام، تقرير مركز الزيتونة الخاص بالقدس يقول أيضا إن المحتل الصهيوني يسعى لاستبدال هوية يهودية من جميع النواحي الدينية والثقافية والمعمارية بهوية المدينة العربية والإسلامية، وعمل على تحقيق ذلك من خلال 4 مسارات من العمل، هي أولا خلق مدينة يهودية موازية للبلدة القديمة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومشتركة معها في المركز ذاته وهو المسجد الأقصى. ثانيا تحقيق وجود يهودي دائم ومباشر في المسجد الأقصى ومحيطه. ثالثا تفريغ الأحياء الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى من سكانها والحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة. رابعا الترويج لمدينة القدس كمدينة يهودية، وذلك من خلال تنظيم الجولات السياحية في المدينة وفق مسار يتجاهل المقدسات الإسلامية، ومن خلال إقامة مهرجانات واحتفالات بالمناسبات اليهودية. هذا ويرى التقرير أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لحسم مصير القدس، نتناولها بعد فاصل قصير. أعزائي المستمعين، السيناريو الأول يتمثل بنجاح مشروع التهويد في حسم تهويد المدينة من خلال تقسيم المسجد الأقصى وتثبيت مبدأ حق اليهود بالصلاة فيه إلى جانب المسلمين، والتمكن من افتتاح كنس عملاقة في محيط المسجد. أما السيناريو الثاني فهو مواجهة المحتل لمشكلات حقيقية في تطبيق متطلبات السيناريو الأول بشكل يعيق التنفيذ أو حتى العدول والبحث عن بدائل أخرى. أما السيناريو الثالث فيتمثل بحسم المقدسيين لهوية المدينة لصالحهم، وهذا يتطلب منع المحتل من تحقيق أي تقدم على جبهات المواجهة جميعا ومواصلة تحقيق التقدم في المجال الديموغرافي مع إنجازات حقيقية في العمران والهوية الثقافية للمدينة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي لاستعراضها كتاب مستقبل القدس في ظل إجراءات التهويد من إصدارات مركز الزيتونة للدراسات والنشر.
يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفمي، يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء وكبري من ألفمي، وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي، وتضمخي بدم الشهادة وارفعي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قرار الحرية الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 3:03 مساء بتوقيت القدس المحتلة، وإلى العناوين. ما الذي يعنيه سقوط قلعة أمنية للاحتلال أمام إرادة الأسرى الفلسطينيين؟ اتخاذ قرار الحرية بلا شك مقاومة، ماذا عن موقع هذا القرار على مسار الحركة الأسيرة؟ هل ستسرع عملية نفق الحرية في سجن جلبوع من قضية تبادل الأسرى مع المقاومة؟ محمود العارضة، زكريا زبيدي، مناضل نفعات، يعقوب قدري وأيهم كممجي، أسماء سيحفظها العالم طويلا وستتعلم منها الأجيال كيف تنتزع الحرية بعدما حولوا اليوم الأنظار إلى معتقل جلبوع حيث عبروا نفق الحرية الضيق ليدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. كل ما روي سابقا عن معتقل جلبوع الأكثر تحصينا سقط في ضربة واحدة على أيدي 6 أسرى، إذ إنما توفر حتى الآن من معطيات يشير إلى أن عملية جريئة ومعقدة تطلبت أشهرا من الحفر بأدوات بسيطة نجح الأسرى بحجبها طيلة هذه المدة عن عيون السجانين رغم كل إجراءات القمع والتفتيش المستمرة. 3 ساعات انقضت قبل أن تكتشف قوات الاحتلال ما حصل، ليدخل بعدها الكيان برمته في حالة من الإرباك والتشويش عكسته وسائل إعلام عبرية. ويبدو أن فتحة النفق في جلبوع جاءت على الاحتلال بوقع ثقيل لا يقل عن صفعة الجدار في قطاع غزة. قراءة قرار انتزاع الحرية بأيدي أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع وتداعيات ذلك على مستوى الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
إن الحقوق لا تطلب ولا توهب لكنها تنتزع بالقوة، حقيقة هم بها 6 أسرى من داخل سجون جلبوع متخذين طريقا إلى الحرية. لم يخترقوا الجدر ولا السدود، إنما من باطن الأرض حقق 5 أسرى من حركة الجهاد الإسلامي وأسير من حركة فتح نصرا مدويا تمكنوا عبره من الخروج من السجن بعدما حفروا عشرات الأمتار الموصلة إلى خارج أسوار جلبوع أكثر السجون تحصنا وأمانا وفق ما يصرح به الاحتلال، ويعتبر أن هذا السجن ذو طبيعة أمنية مشددة جدا وهو الأشد حراسة، إذ يحتجز فيه المتهمين بتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة. بيان لمصلحة السجن ذكر أن الأسرى 6 كانوا في زنزانة واحدة، وهم مناضل يعقوب فيعات ومحمد قاسم العارضة ويعقوب محمود قدري وأيهم فؤاد كممجي ومحمود عبد الله العارضة وهو قائد هذه العملية وأمير أسرى الحركة، إضافة إلى زكريا الزبيدي وهو من حركة فتح. كما تبين تقديرات الاحتلال الحالية أن حفر النفق ممكن أن يكون استغرق 10 سنوات وأنه تم أسفل مغسلة المرحاض، إذ تمكن الأسرى من الخروج عبر بئر الصرف الصحي وكانت بانتظارهم 6 سيارات في الخارج. وذكر بيان الاحتلال أن أول من اكتشف العملية هم مزارعون أبلغوا شرطة الاحتلال بالحادثة. إذن دون وجود أي معلومات استخباراتية تنبئ بذلك، نجح أسرى حركة الجهاد في تسديد ضربة قاسية للاحتلال بكل ما يصدره من منظومات أمنية وإجراءات مشددة، عملية سببت الحرج للكيان وفق مصادره الأمنية وسجلت فشلا كبيرا لمصلحة السجون. لم تكن الأحداث المسردة فيلما سينمائيا، فقصص البطولة أنجبتها الوقائع داخل السجون السجون وخارجها، وطالما روتها المقاومة بأساليب لم تخطر على بال الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن الأسرى وجهوا ضربة قوية للاحتلال وحققوا انتصارا جديدا بإيراداتهم. عل الكيان يفهم هذه المرة الدرس جيدا ويتراجع عن أوهام الاستسلام التي تراوده بخصوص الأسرى، وأن قدر الأسرى والشعب الفلسطيني هو الحرية ولا شيء سواها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة امتثال الأشقر، ولمزيد من تسليط الضوء على ذلك سيكون لنا حديث مع الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء بعد قليل. ما الذي يعنيه سقوط قلعة أمينة للاحتلال أمام إرادة الأسرى الفلسطينيين؟ اتخاذ قرار الحرية، ماذا عن موقع هذا القرار على مسار الحركة الأسيرة؟ وهل ستسرع عملية نفق الحرية في سجن جلبوع من قضية تبادل الأسرى مع المقاومة؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. سيدي الشقاقي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيدي الشقاقي، انتزاع أسرى حريتهم بأيديهم، إذا قرأنا هذا الحدث وبالطبع المكان سجن جلبوع بخصوصياته الأمنية، كيف يمكن فعليا النظر لهذه الحرية وانتزاعها التي قام بها الأسرى من سجن جلبوع؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية طبعا نتوجه بالتحية لأسرانا الأطفال في كافة فلاح الأسر. هذا الحدث الكبير الذي حققه أبطال الجهاد الإسلامي بالأمس هو إنجاز كبير في مسجل ضمن إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة، وخاصة أن هذا الانتصار حدث في سجن جلبوع الذي يعرف بسجن الخزنة، وهو أكثر السجون الصهيونية شرافة. إذا نحن أمام انتصار جديد على هذا الاحتلال الصهيوني، نحن نؤكد بأن هذا الانتصار الكبير الذي حققه أسرانا الأطفال من أجل انتزاع حريتهم ما كان ليكون هذا الانتصار لولا معية الله سبحانه وتعالى وتسلح أسرانا بالصبر والثبات والإرادة اللامحدودة. اليوم استطاع أطفال الجهاد الإسلامي أن يؤكدوا بهذا الإنجاز الحقيقي، لأنهم استطاعوا بهذا الكف الطاهر الفلسطيني يستطيع اليوم أن يواجه هذا المخرج الصهيوني النجس، وأنهم قادرون على كسر سلك هذا الجلاد الصهيوني المتغرب. اليوم نحن من خلال هذه العملية نستطيع بأننا أمام هذه الهزائم المتلاحقة التي أصبحت تدك هذا الاحتلال الصهيوني وتدك معاقل الحلف الصهيوني أمريكي من سيف القدس إلى أفغانستان إلى لبنان وإيران، هي مقدمة للفجر الآتي بنصر الله سبحانه وتعالى، وأن النصر آتٍ. هذا العدو الصهيوني اليوم الذي يغرق في هذه الهزائم وفي هذا الفشل الجريع والمتكرر منذ عدة سنوات، ليس فقط من هذه الإنجاز الأخير وهذه الهزيمة الأخيرة، يثبت بأنه من جديد فقد قدرته على الاستمرار وعلى المواصلة. فقد دوره وأهميته في المنطقة. هذا العدو الصهيوني الذي لم يستطيع أن هذه البقعة التي يقع عليها سجن جرجوع غير قادر على أن يواجه أسرانا على الطال في هذه السجون والمعتقلات الصهيونية، ولم يستطيع أيضا أن يواجه قوى المقاومة الفلسطينية في خارج السجون والمعتقلات الصهيونية. من جديد يؤكد هذا العدو بأنه عدو هش وزائل، وأنه سيزول بإذن الله، وأن هذا الانتصار الكبير هو إحدى الإشارات والدلائل وهذا الكيان الصهيوني الهش.
نعم. طيب، يعني بعد عملية سجن جلبوع وانتزاع 6 أسرى حريتهم، كيف سينعكس ذلك على مسار الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية؟
نعم، هذا الأمر كان بالاحتلال الصهيوني ردة فعل قوية من خلال حملة شرسة استهدفت أسرى حركة الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، الذين أثبتوا من جديد بأنهم قادرون على مواجهة ومكافحة هذا العدو الصهيوني. لذلك نحن أمام انتصار كبير.
نعم.
هذا الانتصار الذي تفعله أبطال الجهاد الإسلامي حقق نجاحا كبيرا وحقق طرحة عارمة في هذه السجون الصهيونية. اليوم بهذا النجاح استطاع أسرانا أن يبث لديهم الأمل من جديد بأنهم سيتحرروا من هذه السجون، وأنه ليس أمام هذه السجون الصهيونية أي ظلام، وأنهم سيخرجوا جميعا من هذه السجون، وخاصة الأسرى المؤبدات.
نعم.
الذين استطاعوا التحرر من هذه.
نعم سيد الشقاقي. نعم سيد محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة موجة القدس للأسرى والشهداء، وفي الواقع كان يتحدث عن هذه العملية البطولية التي قام بها 5 من أسرانا التابعين لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتحدي كل عنجهية وكل عنفوان العدو وتبجحه بمنظومته الأمنية وسجونه التي كان يعتبرها حصون وقلاع لا تفتتح ولا تقهر ولا 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 وما إلى ذلك من الأوصاف التي كان يصفها، وإذا بها تنهار أمام إرادة أبطالنا وأسرانا في سجون الاحتلال الذين أرادوا الحرية وحصلوا عليها رغم أنف العدو ورغم كل تحصيناته الأمنية وكل إمكانياته الأمنية التي كان يستخدمها في تحصين هذه السجون من أجل منع خروج الأسرى الفلسطينيين منها. اليوم نرى هذه التحصينات وهذه الإمكانيات كلها لا تساوي شيئا أمام إرادة هؤلاء عندما أرادوا وشاءوا وتوكلوا على الله، نفذوا وحفروا وتحرروا بدون أن يعلم العدو إلا بعد أن استكملوا عملية الهروب من السجن واستعادوا حريتهم بأيديهم وبسواعدهم وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وحققوا هذا النصر المبين وهذا النصر الكبير، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن أحبتنا الكرام، نحن نحاول أن نستعيد الاتصال بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة موجة القدس للأسرى والشهداء. سيد محمد حياكم الله مرة أخرى، ونأسف لهذا الانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. على مستوى الأسرى برأيكم، هل ستسرع هذه العملية من قضية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال؟ كيف ستكون ردة فعل الاحتلال في هذا الإطار؟
الاحتلال الصهيوني ومنذ الإعلان عن هذه العملية، عملية انتزاع الحرية لأسرانا الأبطال من سجن جلبوع، كان لدينا ردة فعل قوية من خلال حملة شرسة استهدفت الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة أسرى الجهاد الإسلامي. هذه الحملة طالت بقيادة حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون الأسير القائد زيد بشيري أمير الهيئة القيادية لأسرى الحركة، وكذلك الأسير القائد عبد الله العارضة الأمير السابق للهيئة القيادية، والأسير تميم سالم ومهند الشيخ إبراهيم وأنس جرداب. كل هؤلاء تم اختيارهم للتحقيق معهم من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية. نحن أمام عدو صهيوني همجي. هذا العدو الصهيوني الذي يقوم بالتنكيل بأسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية ليس غريبا عليه أن ينتزع أي إنجازات حققها الأسرى داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، وليس ولذلك نحن نؤكد أنه ليس من حق الاحتلال الصهيوني أن يقوم بسحب هذه الإنجازات وسحب أي إنجاز حققه الأسرى من خلال المعارك السابقة بذريعة هذه العملية. من حق أسرانا داخل السجون أن يمارسوا دورهم الطبيعي وخاصة دورهم في التمثيل التنظيمي أمام إدارة مصلحة السجون. العدو الصهيوني عندما أراد بحل الهيئة التنظيمية وعدم التعامل مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي أخطأ خطأ كبير، لأن هذا الاحتلال الصهيوني يدرك جيدا أن أبناء الجهاد الإسلامي يرفضوا هذا الأمر وأنهم يستطيعوا مواجهة هذه الخطوة بالعديد من الخطوات التصعيدية. نعم. لذلك نحن نؤكد أن هذه المحاولة محاولة الانتقام من أسرى الجهاد الإسلامي عبر تفتيت الأسرى وتفتيتهم في كل مكان وحرمانهم من هذا التمثيل في المؤسسات الاعتقالية لم يجلب الهدوء لهذا العدو الصهيوني المجرم ولا لمصلحة السجون. نعم. بل سيجعل من هذه الخطوة كتلة لها تتدحرج في كل مكان سواء في المعتقلات الصهيونية أو خارجها. الآن نعم. المسؤولية تقع على أعناق شبابنا الفلسطيني في الثائر في الضفة الغربية، حيث يدرك هذا العدو الصهيوني أن كل يد ستمتد إلى أي كثير أو إنجازات الأسرى ستتحول إلى نيران تحرق هذا العدو الصهيوني في شوارع الضفة الغربية وحواجزه. اليوم أبناء الضفة الغربية الذين استطاعوا أن يحموا المقدسات في الضفة الغربية جاء دورهم لإكمال هذا الدور من حماية أسرانا الذين تحرروا من سجن مجده، وأن لا يدعوا العدو الصهيوني يهنأ بكل دقيقة يعيش أبنائنا الأسرى الفلسطينيين. لنتذوق نحن يتذوق هذا العدو الصهيوني مرارة الهزيمة في كل مكان وليس في سجن جلبول.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ محمد الشقاقي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، حول عملية الهروب البطولية لأبطال المقاومة من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا في تصعيد الشباب الفلسطيني لفعاليات الإرباك الليلي.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام أهلا بكم. تصر الجماهير الفلسطينية على مواصلة طريق النضال والمقاومة الشعبية حتى تكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ورغم كل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها القطاع، ينفر أهله باتجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 48 للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي الذي فرض نفسه على المشهد الميداني عند مواقع الاحتلال والمستوطنات. ما هي الرسالة التي يحملها تصعيد الشباب لفعاليات الإرباك الليلي في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائنا المستمعين مع حركة الجهاد الإسلامي والناطق باسم الحركة طارق سلمي الذي تحدث لإذاعتنا بصدد تصعيد الشباب لفعاليات الإرباك الليلي قائلا:
الجماهير الفلسطينية بدأت هذا الإرباك بعزيمة وإصرار وتحدي على طول حدود قطاع غزة لترسل رسالة ميدانية وعملية، وهي كسر الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الجائر والظالم. وخرجت هذه الجماهير وهي تستخدم أسلوب الإرباك الليلي، وهو أسلوب من أساليب المقاومة الشعبية، لتؤكد الجماهير الفلسطينية بأنها مستمرة على نهجها المقاوم مهما كلف ذلك من ثمن، وتأكيد على أن هذا الاحتلال يجب أن يزول ويجب أن ينتهي الحصار عن قطاع غزة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر أو يستمر الحصار من قبل الاحتلال دون المواجهة والتأكيد على رفضه. أهمية هذا الفعل هو مواصلة هذا الضرب لإجبار الاحتلال على رفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإعادة ما دمره الاحتلال. يعني بالتأكيد ما يحدث الآن على السياج الزائد بإذنه تعالى على في حدود قطاع غزة له ارتدادات طبيعية على أهلنا في الضفة الفلسطينية وأراضينا المحتلة وقفنا الحبيب. نأمل بأن تتسع هذه الظاهرة، والشاب الفلسطيني اليوم يعيش حالة استثنائية من العطاء ومن النضال ومن مواجهة الاحتلال. هذه الحالة الاستثنائية تتجسد فيها الوحدة الحقيقية لدى الجماهير الفلسطينية برفضها إلى الاحتلال، وبالتأكيد على الارتكاز والالتفاف الجماهيري نحو نهج المقاومة وخيار المقاومة. وبدأ هذا الخيار يتسع في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية، وكانت النار والبارود حاضر في مخيم جنين وفي نابلس وفي أزقة هذه المخيمات، لتؤكد بأن إرادة المقاومة أيضا لن تموت وستواجه وستقاتل.
إذن مستمعينا، الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أكد أن جماهير شعبنا ستقف دائما إلى جانب قوى المقاومة التي تخوض معركة القدس ومعركة كسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أنه في حال استمر العدو بحصار القطاع فإن الأمور ستؤول إلى انفجار كبير يتحمل مسؤوليته الاحتلال. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية للجبهة محمد الغول الذي تناول تصعيد الشباب الفلسطيني لفعاليات الإرباك الليلي بالقول:
تحية لجماهير شعبنا أينما تواجدوا، ولهؤلاء الشبان الفلسطينيين الثائرين الذين يخوضون معارك بطولية بإبداعات فلسطينية بأيدي فلسطينية بأدوات شعبية بسيطة الصنع من أجل إشغال العدو الصهيوني، من أجل مشاغلة هذا العدو. هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات سواء في الضفة المحتلة أو في غزة أو في القدس أو أينما تواجد شعبنا الفلسطيني من فعاليات جماهيرية وشعبية، كلها تأتي في سياقها الطبيعي وفي إطارها الطبيعي، هذا الإطار الرافض للوجود الصهيوني على الأرض الفلسطينية والرافض للاحتلال والرافض للممارسات والانتهاكات الصهيونية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا في حي الشيخ جراح وفي بيتا وفي جبل صبيح وفي كفر قدوم والإجراءات التي والممارسات الصهيونية التي تمارس بحق أهلنا في قطاع غزة من ريادة الحصار وفرض الحصار على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، هذه الفعاليات تأتي في هذا الإطار وهي في حالة تصاعد وهي في حالة استمرار إلى أن يزول الاحتلال. نحن في مرحلة صراع مع هذا العدو، المرحلة مفتوحة والصراع مفتوح مع هذا الكيان إلى أن يزول العدو عن كامل التراب الوطني الفلسطيني. وإن اختلف كل النضال وأدوات النضال إلا أن شعبنا الفلسطيني هو في حالة حرب طويلة الأمد تتكاثف بها كل أشكال المقاومة وتنخرط بها كل مكونات شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نقول أن هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو، هذه الطريقة الأنجع لمقاومة الاحتلال ومقارعة الاحتلال. مستمرون في فعالياتنا إلى أن يأتي هذا العدو مرغما برفع الحصار عن قطاع غزة وإلى أن يوقف عدوانه بشكل كامل على أهلنا في القدس وفي الضفة وفي كل مكان.
نعم مستمعينا الكرام، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان عضو لجنتها المركزية محمد الغول تؤكد أن شعبنا الفلسطيني مع توحيد الجغرافيا الفلسطينية على امتداد الوطن ولا يسمح للعدو بتفكيك هذا النسيج، وما نراه في غزة نراه في الضفة، واللغة الوحيدة لردعه هي المقاومة، كما أن شعبنا لن يخضع لأي حصار وسيتعالى على الجراح من أجل حريته وحقوقه على كامل التراب الفلسطيني. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسي للجبهة لؤي أبو معمر، حيث عبر عن موقف الجبهة بشأن تصعيد الشباب الفلسطيني لفعاليات الإرباك الليلي بالقول:
يعني بالتأكيد يعني ما جرى اليوم وما يجري من أيام سابقة هو دليل أن الشعب الفلسطيني سيواصل نظامه من أجل استعادة جميع حقوقه السياسية والوطنية والاجتماعية، وبالتالي هذا الدليل على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن متابعة نضاله في استمرار من أجل أن يرزق هذا الاحتلال بقضايا عديدة لها علاقة بحقوق أبناء شعبنا. وبالتالي يعني هو دليل هذه الرسالة أن الشعب الفلسطيني بفئاته العمرية سواء كانت شبابية أو كانت في متقدم العمر هو دليل واضح على أنه هذا الاحتلال لا يستطيع أن يكسر شوكة الشعب الفلسطيني. وبالتالي ما جرى بالأيام القليلة الماضية وما يجري اليوم هو دليل واضح على أن شعبنا الفلسطيني لا يحتاج إلى من يوجهه تجاه هذا الاحتلال. هذا الشعب يمتلك حال من الوعي المتقدمة ويدرك تماما أن هذا الاحتلال لن يزول هذا الاحتلال إلا بمواصلة المقاومة بكافة أشكال تجاه هذا الاحتلال الصهيوني البغي. وبالتالي ممارسات الاحتلال من خلال إطلاق النار، من خلال محاولة لقمص الشباب، محاولة لرمي بالقنابل المسيلة الدموع، هو دليل واضح على أن هذا الاحتلال يعبر عن حالة الفشل ويعبر عن حالة الإحباط لدى قيادة هذا الاحتلال. وبالتالي المطلوب هو أن شعبنا الفلسطيني دائما يرفع كلفة هذا الاحتلال سواء في الضفة الفلسطينية أو في قطاع غزة. ما يجري في الضفة هو استكمال لما جرى في قطاع غزة منذ مسيرات العودة، وكل هذه الأساليب هي أساليب تتطور بناء على حالة النضالية والكفاحية لشعبنا الفلسطيني. هذه الرسالة اليوم نعبرها إلى المجتمع الدولي أنه آن الأوان أن هذا الشعب الفلسطيني يستحق الحياة الكريمة، الشعب الفلسطيني يستحق أن يسترد جميع حقوقه، يحافظ على حق العودة ويناضل من أجل العودة إلى أراضينا التي هجر منها شعبنا الفلسطيني.
إذن كما استمعنا، الجبهة الديمقراطية على لسان عضو مكتبها السياسي لؤي أبو معمر تؤكد أنه من الطبيعي رؤية الجماهير الفلسطينية تتسلم زمام المبادرة وتأخذ دورها في معادلة الصراع مع العدو بهدف كسر الحصار عن القطاع، مؤكدة أنه في حال تجاهل العدو الرسائل الشعبية فإن المقاومة حاضرة لإعادة وضع النقاط على الحروف بصدد تفاهمات. من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حركة المجاهدين ومسؤولي ساحة غزة في الحركة نائل أبو عودة الذي تناول تصعيد الشباب لفعاليات الإرباك الليلي بالقول:
هذا الاحتلال الصهيوني، قيادة هذا الاحتلال الصهيوني بنت وغنس وغيرهم الذين يمارسون السياسة القديمة الجديدة اليوم بحق أهلنا في القدس والضفة الغربية وصولا إلى قطاع غزة. اليوم هذا الاحتلال الصهيوني الذي يتغرب ويماطل ويسوف من كل الاستحقاقات التي أفرزتها معركة سيف القدس اليوم، وفي ظل غياب دور الوسطاء الحقيقي سواء دور الوساطة الدولية أو الوساطة العربية، نستطيع القول بأن اليوم اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال هي لغة القوة ولغة الحراب ولغة الدماء، وليس لغة الاستشهادات وليس لغة التباكي. نحن نقف أمام محاولة اغتيال جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة اليوم نتيجة هذا الحصار الظالم الذي طال كل أركان الحياة في قطاع غزة اليوم. اليوم بعد معركة القدس نحن نقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني، والمقاومة الفلسطينية اليوم التي فرضت قواعد اشتباك جديدة على هذا الاحتلال لا يمكن أن تعود إلى الخلف، ولا يمكن تسمح لهذا الاحتلال أن يفرض معادلات جديدة اليوم ويربط اليوم الإعمار ويربط بفك الحصار والتسهيلات على غزة بملف الجنود الأسرى الصهاينة لدى فصائل المقاومة. هذا ليس مقبولا لدى فصائل المقاومة، ونؤكد من خلال هذا المنبر اليوم بأن فعاليات الضغط الشعبي على طول الحدود مع أراضينا المحتلة مع غلاف ما يسمى بمستوطنات هذا الاحتلال الصهيوني، اليوم الإرباك الليلي اليوم لهذا الشباب الثائر الشباب الفلسطيني اليوم الذي يرفض كل أشكال استمرار هذا الحصار. لذلك نحن نقول بأن اليوم أمام هذه الاستحقاقات إن لم يرفع الحصار على أهلنا في قطاع غزة وإن لم تخفف من هذه المعاناة، بالتأكيد نحن لا نخشى أن ندخل معادلة اشتباك جديدة ولا نخشى جولة تصعيد مع هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم الاحتلال الصهيوني بربط هذه الملفات يريد ابتزاز قطاع غزة ويريد عزل قطاع غزة، لكن نقول بأننا جاهزون لمعركة جديدة مع هذا الاحتلال ونرفض كل استمرار حالة الابتزاز وحالة عزل قطاع غزة.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزملاء أمير فوزي مقدم فقرة الرأي الفلسطيني وحسن نمر معدها مع وافر الشكر لمسؤولي فصائل المقاومة الذين شاركونا في فقرتنا هذه. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وفي أمان الله.